أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام ونحن لا نزال في المسألة 19 إلى قول الماتن: أعلى الله مقامه، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة. فقدم الحديث: وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها. يفتي الماتن بأن من وصل به الأمر إلى كفارة الاستغفار فاستغفر، إذا تمكن بعد ذلك من أداء الكفارة، ومقتضى إطلاق كلامه أعم من الكفارة الأصلية أو الكفارة البدل، يعني الخصال إحدى الخصال الثلاث أو صوم 18 يوما أو التصدق بما يطيق، وهذا ليس مهم، يعني سواء أطلق للإثنين أو خصوص الأصلية، بس مقتضى البدلية للثاني على الأول هو ما ذكر. قال: أتى بها، يعني عليه بعد الاستغفار أن يأتي بالكفارة. إذن الاستغفار ليس كفارة بالمعنى الحقيقي، لأنه لو كان كفارة وانتهت النوبة إليه فيجب أن يقال بالإجزاء، باعتبار أن الكل قالوا بأن صوم 18 يوما من أفتى بها في الصوم أو لا أقل في الظهار تجزي. فإن استطاع بعد ذلك على الخصلة الأصلية لا يجب عليه، كذلك التصدق بما يطيق. فلو كان الاستغفار كفارة كهاتين فلماذا يعود؟ لأن ما يقال في الاستغفار على تقدير كونه كفارة يقال فيهما، فيجب أن لا يكتفي بالثمانية عشر يوما إذا استطاع بعد ذلك على إحدى الخصال. لذلك قلت لازم الفتوى هذه أنها ليست كفارة بالمعنى الحقيقي، مع أن هذا خلاف ظاهر الدليل. المهم في المقام هو ما تقتضيه ظواهر الأدلة، والذي ينبغي أن يقال إن الأدلة التي تقدم ذكرها تقتضي بظاهرها الاكتفاء بالاستغفار وأن لا يجب ذلك بعد ذلك. ومن بنى على الاحتياط في مسألة الاستغفار فعليه أن يبني الاتيان بالبدل على الاحتياط أيضا. جيد، والله العالم. وإلا لقيل نفس الكلام في صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، لأنهما من واد واحد. على كل حال، سواء كانت البدلية عرضية أو كانت طولية بين التصدق وبين الاستغفار، المهم كما قلت هو الاستظهار من الأدلة. لا إشكال ولا ريب في أن الأدلة التي ورد فيها إن عجزا صام 18 يوما أو إن عجزا تصدق بما يطيق، كل في مورده طبعا. وكذلك ظاهر الرواية التي قالت من لم يجد فليستغفر الله، لا إشكال ولا ريب في أن ظاهرها الوصول إلى ما يجزئ ويبرئ الذمة، لأنه لو كان المقصود العجز المستمر فلا إشكال ولا ريب في أنه فرض نادر لا يمكن حمل الرواية عليه، إذ من أين له أن يعلم أن عجزه سيبقى مستمرا إلى موته؟ والعادة قاضية بأن الإنسان لا يبقى عاجزا إلى موته، خصوصا التصدق بشيء إلا أن يرزق رزقا فيتصدق به، يعني هو من المحالات العادية عادة إذا استمر به العمر أن لا يقدر. استوى الله واحد عنده مرض مستمر لا يستطيع الصوم، الرقبة مفقودة لا يستطيع، لكن التصدق بأصل الخصلة عادة من الممتنع عادة أن يعلم، بل حقيقة أن يعلم وجدانا بأنه سيبقى على هذه الحال إلى أن يموت. وإذا فرض فهو فرض نادر، أندر النادر. فأن تحمل الرواية على هذا الفرض النادر وهو العجز المستمر حتى عن التصدق قريب. فنفس الانتقال، أرجو الانتباه، نفس الانتقال من الخصال الأساسية الثلاثة إلى صيام 18 يوما أو التصدق بما يطيق، يعني أن العجز الآني هو الكافي للانتقال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستغفار بناء على الإفتاء به، فهو ظاهر في البدلية للعجز الطارئ غير المستمر، بل لا نحتمل غير هذا. هذا إذا أريد، إذا أريد العلم الوجداني ببقاء العجز المستمر. ذكر السيد الخوئي في المقام أنه قد يدعى وجود تعبد بالعجز المستمر، أي استصحاب بقاء العجز إلى مستقبل الأيام بناء على حجية الاستصحاب الاستقبالي وهو من القائلين به. ولا نريد هنا أن ننقح أنه يجري الاستصحاب الاستقبالي أو لا، لنفترض كما لعله الصحيح لا مانع من جغل الاستصحاب الاستقبالي، وإن كان على ما هو التحقيق لا نستطيع الجزم باستظهاره من أدلة الاستصحاب كما حققنا في محله. بناء على هذا لا إشكال ولا ريب، لو بنينا على الاستصحاب الاستقبالي، في أنه يجري الاستصحاب حينئذ وأنه سيبقى عاجزا بناء على القول به، نقول إنه لا يظهر من الروايات الحمل على العجز الاستقبالي المستمر، بل ظاهر الرواية مجرد تحقق العجز آنا، وأن عليه أن يبدل. وإلا فإن هذا الذي يذكر في المقام كما قلت لا يختص بالاستغفار، يجري في الخصلتين ويجري في بقية الكفارات الترتيبية، في كل الكفارات المرتبة، فإن لم يجد فكذا، فإن لم يجد فكذا. هل نحمل كل هذه الروايات على العجز المستمر إلى آخر العمر؟ هذا ما لا يحتمله فقيه والله العالم في مقام الاستظهار من الروايات. ومما يؤيد هذا الذي ذكرناه ما ورد في رواية أو مصححة إسحاق بن يعقوب، وهي الواردة في الباب السادس من أبواب الكفارات الحديث الرابع في المجلد 22 من الوسائل. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن يعقوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية معتبرة جزما، قال الظهار، يعني كفارة الظهار، إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. أرجو الانتباه، قوله عليه السلام وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله العالم. هالرواية إذا تمت سندا، وهي تم دلالة في مورد الظهار، تكون هي المفرقة بين الاستغفار وبين ما ذكرناه من بقية الخصال على خلاف ما تقدم. طبعا تعبير يؤيد المطلب كان سبق لسان جيد. على هذا الأساس لعل الماتن عندما أفتى هنا وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها، كان معتمدا على هذه الرواية التي ظاهرها بل صريحها
أن الاستغفار لا يكفي عن الكفارة إذا تمكن منها بعد ذلك، بضميمة إلغاء خصوصية الظهار بحسب مناسبات الحكم والموضوع. إذ يظهر من هذه الرواية مطلب كبروي بالإضافة إلى المطلب الصغروي، وهو أن العاجز عن الكفارة يستغفر الله، فهي كفارة ليست كالكفارة. إذ الكفارة فيها جهتان، جهة عبادية وجهة إطعام المساكين مثلا أو عتق الرقاب. الاستغفار يحقق إحدى الجهتين مثلا، وإن كان بالدقة هذا قد يشكل عليه، فإن صوب الشغلين المتتابعين ماذا يحقق اجتماعيا؟ مو مشكلة، لكن ظاهر الكفارة قال وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، من بمعنى عن كما هو واضح هنا. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر. إذا الاستغفار كفارة فيما بينه وبين الله غير الكفارة الاصطلاحية بحسب ظاهر الرواية، فيكون فليستغفر الله ليست كفارة في عرض الكفارات، فتبطل فكرة الإجزاء حينئذ وتصبح هي المفرقة. السيد في المستنسك استظهر استفادة الحكم في غير مورد الرواية منها، وجعل الارتكاز العرفي مساعدا على ذلك، وما استفاده ليس ببعيد، وهو ليس من القياس في شيء بل للنكتة التي أشرنا إليها. فإذا تم الموضوع فلا إشكال ولا ريب في أن الاستغفار حينئذ لا يفي بالمطلوب. وعلى كل حال، فما انتهينا إليه سابقا من أن ضميمة الاستغفار إلى الخصلتين في البدل الاضطراري، ونفس الاستغفار من بنائه على الاحتياط، يقضي بأن لا يكون الاستغفار مجزيا على ما قعدنا سابقا. وعلى هذا الأساس فإنما أفتى به الماتن إن لم نجزم به، ولا يبعد الجزم به في ذيل المسألة، إن لم نجزم به فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بلزوم التكفير إذا استطاع بعد ذلك كما لا يخفى. وهذا الاحتياط الوجوبي أعم من صوم 18 يوما أو
التصدق،
يعني كفارة الأصلية أو كفارة البدل. إذ الكفارة البدل كفارة حقيقة كما لا يخفى، لأنه بات المستغفر غير مكفر بالمعنى الاصطلاحي للكفارة، فهذا التكليف لم ينجز بعده. فإذا استطاع مباشرة على الأصلية عليه أن يؤديها، استطاع على الفصلية يعني البدلية الاضطرارية فعليه أن يؤديها، عندئذ يكون قد كفر. ويصبح هذا هو الفارق بين الاستغفار وبين الخصلتين البدل الاضطراري، وهو غير بعيد انصافا. ويقوى هذا الأمر عند من يقول بأن الاستغفار يضم إلى الكفارة كما هي فتوى السيد الخوئي علميا، واحتياطه الوجوبي فتوائيا كما لا يخفى. إذ يظهر من بعض النصوص ذلك كما في قصة الأعرابي الذي تقدم الحديث عن روايته، وهي الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، هذا الذي قال هلكت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند صحيح كما تقدم في محله، قال النار يا رسول الله، قال مالك، قال النار، فقال ومالك، قال وقعت على أهلي يعني في نهار شهر رمضان، قال تصدق واستغفر، تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا. أنا كنت في السابق أقول ما تركت في البيت شيئا يعني صدقت بكل شيء، لكن جاء في ذهني معنى لعله هو الأقرب، ما تركت في البيت شيئا يعني أنا فقير ما عندي شيء كي أتصدق، ما تركت ورائي. أحسنت، لا بمعنى أني تصدقت بكل شيء، ولعل هذا هو الأقرب. فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا، ما عندي شيء أتصدق. قال فدخل رجل من الناس بمكتل فيه تمر، من تمر فيه 20 صاعا، يكون 10 أصوع بصاعنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله. نضطر للأكل والشرب على كل حال. فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق. فقال: أعتق أو صم أو تصدق. جيد، تصدق واستغفر. هنا النقل الثاني أيضا لها السند المعتبر أيضا في الرواية 5 من الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري. طبعا بن الهيثم الموجود في نسخة ملاحظه الفقيه بن القاسم الأنصاري، وقد يقال تعددت النسخ لكن واضح هو القاسم هو الاسم المعروف، لأنه هو أخ عبد الغفار بن القاسم الأنصاري أبو مريم الأنصاري المشهور. قد يكون له أكثر من اسم، أو اسمه عبد القاسم والهيثم لقب له، أيا يكون واضح أنه شخص واحد. ونفس القصة، واضح أنها نفس القصة. لكن هذه لم يذكر فيها الاستغفار فلا تصلح لمحل الكلام. جيد، هذا المطلب، تتمة المطلب. نعم، للسيد الخوئي في المقام مطلب ذكره، وهو أن فكرة الإجزاء إنما تكون في المؤقتات، أما الشيء الموسع غير المؤقت فلا معنى لإجزاء شيء عنه، حيث أفاد إن دليل البدلية إنما يقتضي الإجزاء فيما إذا كان المبدل عنه من المؤقتات. فلو كان له وقت معين وكان عاجزا عن الإتيان به في وقته وقد جعل له بدل، فمقتضى دليل البدلية بحسب الفهم العرفي وفاء البدل بكل ما يشتمل عليه البدل منه، لازم المبدل منه، من الملاك الذي نتيجته الإجزاء، فلا حاجة إلى التدارك والقضاء لو تجدد القدرة بعد خروج الوقت. ومن المعلوم أن المبدل منه في المقام غير مؤقت بزمان خاص ولا فوري، بل يستمر وقته ما دام العمر، وعليه فلا ينتقل إلى البدل إلا لدى العجز المستمر. فلو تجددت القدرة كشف ذلك عن عدم تحقق موضوع البدل. أقول سيدنا ما تذكره لا بأس به لولا وجود الدليل الخاص، فإن الدليل الخاص أثبت البدل مع أن الواجب من الموسعات في كفارة التغريب، فإن عجز فكذا. أي عجز هذا؟ مستمر إلى آخر العمر في كفارة الترتيب هكذا. هنا في بدلية 18 يوما إما مطلقا أو في الظهار، في بدلية التصدق بما يطيق، ظاهر الدليل بمجرد طرو العجز ينتقل إلى البدل. نعم الاستغفار كذلك بحسب ظاهر دليله لولا ما ذكر من موثقة إسحاق بن عمار. وعلى هذا الأساس فما ذكره السيد الخوئي على القاعدة لا بأس به، لكن نحن إنما ننتقل إلى البدل نتيجة وجود دليل، وظاهر الدليل إذا ذكر بدلا للموسعات غير المؤقتات أن هذا البدل يقوم بملاك المبدل منه أو بجزء من ملاكه بحيث يجزي عنه كما لا يخفى. إذ لا معنى، نقول في مقابل السيد الخوي، لجعل البدل بمجرد طرو العاجز لولا أنه يجزي عن المبدل، إلا أن يثبت ذلك بدليل خاص أنه بدل آني إلى أن يتمكن من ذلك، وهو خلاف ظواهر الأدلة جزما كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذه البقية من هذه المسألة. كم دقيقة درست؟ جيد، هذا كمام الكلام إلى هنا. بعد هذا يقع الكلام في المسألة 20 من المسائل، ونكتفي اليوم بهذا المقدار. غدا إن شاء الله نتعرض للمسألة 20. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.